يا علي
مولاي
يا علي.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يثمن جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها. فريق الطلاب الوطني الإيراني يحرز المركز الأول في أولمبيات علم الأحياء الدولي بفوزه بأربع ميداليات ذهبية. حرق مقر حكومية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية جراء أعمال عنف بمدينة كسلا شرق السودان. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال مكالمة هاتفية بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك المباحثات بين طهران والرياض. وشرح وزير الخارجية العراقي وجهة نظره حيال قمة جدة لنظيره الإيراني، موضحا أن بغداد أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في القمة، وأنها ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كما ثمن أمير عبد اللهيان جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة تبادل الأفكار مع بغداد من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحيا أبناء العاصمة الإيرانية طهران عيد الغدير الأغر بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع ولي عصر وسط طهران، والذي يعتبر أطول شارع في منطقة غرب آسيا. للمزيد حول هذا الموضوع وهذه المناسبة نتوقف عند التقرير التالي.
مبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة حيث تحييها إيران في كافة أرجائها، وكذلك هنا وفي العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في شارع ولي عصر من تقاطع ولي عصر إلى تقاطع شاره باركويك. كما تشاهدون يبدو أنها مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الغدير الأغر، يحييها الإيرانيين بأشكالهم. طبعا شاركت العديد من المواكب في هذا البرنامج الغديري، المسيرة الغديرية التي جاءوا إلى هنا المواطنون الإيرانيين لكي يحيوا هذه المدينة. معي الآن أحد المواطنين الإيرانيين خسنا بوشيد از برنامه امروز
تحدثنا عن منهج هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لكم عيد الغدير الأغار لكم أنتم أيها المشاهدون. منهجنا في هذا اليوم كما أنتم تعلمون هو إطعام الناس. إن كثير من الأحاديث والروايات الإسلامية تؤكد على الإطعام، وإن إطعام أحد المؤمنين في يوم الغدير وكأنما هو إطعام لجميع المسلمين. ونحن مشينا على هذا المنهاج وأطعمنا كثيرا من الناس المؤمنين والمسلمين في هذا اليوم، وإن شاء الله سوف تبقى هذه السنة الحسنة، وهي الاحتفال بعيد الغدير الأغار في إيران وفي كل البلدان الإسلامية. وهذه المسيرة التي تشاهدونها التي تستمر لعشرة كيلومترات وعلى طوال هذا المسير هناك غرف تطعم الناس والمسلمين والمؤمنين في هذا اليوم في هذا العيد الأغار.
جرت حاليا وتجري حاليا هذه المسيرة التي طولها 10 كيلومترات في شارع ولي عصر كما هو الحال في أنحاء إيران الإسلامية.
أحرز فريق الطلاب الوطنية الإيرانية المركز الأول في أولمبيات علم الأحياء الدولي في دورة 33 والذي يقيم في العاصمة الأرمينية يريفان بفوز ب4 ميداليات ذهبية. وحاز الفريق الطلابي الإيراني المكون من 4 أعضاء على الميداليات الذهبية في هذه المنافسات التي شارك فيها 65 بلدا. كما تمكن فريق الطلاب الوطني الإيراني من الفوز بميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في منافسة الأولمبيات العالمية للفيزياء لهذا العام الذي تم تنظيمه في سويسرا بدورته 52. انتشرت وحدات من الجيش السوري في مناطق عدة بريفي حلب والرقة القريبين من الشريط الحدودي معززة بذلك نقاط انتشارها لمواجهة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والمرتزقة. من جهة أخرى أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة تستخدم سيارات إسعاف ومركبات تحمل شعار الخوذ البيضاء لقصف الأجزاء الآمنة بمنطقة خفض التصعيد. وقال مصدر عسكري روسي إن هذا الأسلوب استخدمه المسلحون لاستهداف أرياف حلب وإدلب ولاذقية مشيرا إلى رصد 16 اعتداء بقذائف الهون على عدة مناطق خلال الساعات الماضية. اعتبرت حركة حماس إعلان الكيان الصهيوني تشكيله ميليشيات مسلحة من قطعان المستوطنين عملا إجراميا منظما بحق الشعب الفلسطيني. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد أن هذا السلوك يشجع المستوطنين الصهاينة على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين موضحا أن ممارسات التنكيل تتم بدعم كامل من قبل سلطة الكيان الغاصب. من جهته وصف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين هذه الخطوة بالضوء الأخضر الذي تمنحه وزارة الحرب الصهيونية لقتل أصحاب الأرض الحقيقيين محملا الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا التصعيد الخطير. شهدت مدينة كسرى شرقي السودان عمل عنف أدت إلى حرق مقر حكومية وأسواق ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية. وأبلغ شهود عيان أن المئات من أبناء قبيلة الهوسا قاموا بإشعال النيران احتجاجا على قتل أفراد منهم جراء اشتباكات قبلية اندلعت الجمعة الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. وشملت أعمال العنف التي قام بها المحتجون حرق سيارات ودراجات نارية ومكاتب التعليم والغرف التجارية فيما تدخل الجيش السوداني لبسط الأمن بالمدينة بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين والسيطرة على الأوضاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 250 مرتزقا أجنبيا إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا لانتشارهم في منطقة دونباس. الناطق باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف قال إن الضربة دمرت العديد من المدرعات والأليات العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية مشيرا إلى استهداف القوات الروسية المشتركة 14 موقع قيادة بالإضافة إلى منظومات للطائرات ومستودعات للذخيرة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر قرارا بعزل كل من النائب العام ورئيس المخابرات الأوكرانية عن منصبهما بشكل مؤقت على خلفية وقائع خيانة سجلت في الإدارات التي يرأسانها. وأخيرا قالت الشرطة الأمريكية أن 4 أشخاص بينهم مسلح قتلوا في مركز تجاري بولاية أنديانا بعد أن فتح رجل النار في قاعة للطعام. وفي التفاصيل أفادت الشرطة أن الرجل دخل مركز تسوق غرينوود بارك يحمل بندقية وبدأ في إطلاق النار في قاعة الطعام. من جهة أخرى أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمالي لاس فيغاس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يثمن جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها. فريق الطلاب الوطني الإيراني يحرز المركز الأول في أولمبياد علم الأحياء الدولي بفوزه ب4 ميداليات ذهبية. حرق مقر حكومية ومحلة تجارية وسيارات ودراجات نارية جراء أعمال عنف بمدينة كسلا شرق السودان. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في رحلتنا للتعرف على معاني فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا وهي تنقل لنا النصوص الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لتكشف لنا أسرار وكنوز هذا الدعاء الشريف من خلال تعريف معاني كلماته وفقراته. وصل بنا الكلام، بل لا زال الكلام، في التوسل السابع من هذا الدعاء الشريف، والذي يبدأ: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور، إلى آخر الفقرات التي يحتوي عليها هذا التوسل الذي يصله الداعي. فما هي المعاني التي ذكرتها هذه الفقرات في المقدسين فوق إحساس الكروبين؟ هذه الكلمات إنما هي أسماء تم من خلالها الكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمقدمة الكلام في التوسل السابع الذي يبدأ بهذا المنطوق: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أي أن تحقق هذا المعنى، أي كلامه سبحانه وتعالى بواسطة المجد الذي كان هو المعنى المباشر الذي توسط لنقل الكلام إلى من صدر إليه الكلام. وكلمات المقطع التي أردنا الإشارة إليها إنما هي أسماء لمعان وأماكن مر من خلالها الاتصال الإلهي، مر من خلالها التوجه الإلهي والنظر الإلهي والعلاقة الإلهية إلى عبده ونبيه موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فما هو معنى هذه الأسماء في المقدسين؟ أما معنى هذا الاسم أو هذه العبارة إنما هو للتعريف أو للإشارة إلى نوع من أنواع الملائكة المقربة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الكروبين هم نوع من أنواع الملائكة، إلا أن الظاهر من خلال هذا السياق أن هناك فرقا بينهما، فالكلام الإلهي كان من خلال المقدسين لكنه فوق إحساس الكروبين، وهذا يعني أن المقدسين كانوا واسطة مر من خلالهم أو بواسطتهم الكلام الإلهي، أي أنهم يتحملون سماعه وحمله، بينما الكروبين إنما كان الكلام الإلهي فوق إحساسهم، أي أرقى منهم ومن رتبتهم. ولهذا نفهم معنى التقديم الذي تسلسلت به فقرات الدعاء الشريف في خصوص هذا المقطع. فالتقديم في الذكر للمقدسين إنما فيه تقديم للأفضل وللأشرف، أي للأقرب. وهذا المعنى يتضح لمن دقق أكثر في كلمات الدعاء الشريف وفي خصوص هذه الفقرات. فوق إحساس الكروبين، قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرة وخصوص معنى إحساس، قال: والإحساس إما بفتح الهمزة أي إحساس من الحسيس، وهو الصوت، يعني كان كلامه سبحانه في كيفية الجهارة والإخفات فوق أصوات الملائكة المسبحين، هذا معنى. وقيل يعني أن كلامه تعالى أعلى من كل شيء لأنه فوق أصوات الكروبين. هذا إذا قلنا أن الهمزة كلمة إحساس مفتوحة، أما إذا قلنا بكسر كما في بعض النسخ وهو، أي هذا المعنى يكون إحساس يكون من الحس وفوق إحساس، أي أعلى من إحساس الكروبين. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني: إحساس من الحس أي فوق إحساس الكروبين، ودليله أن جبرائيل عليه السلام كان مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولم يسمع كلام الله، فأدناه موسى حتى سمع صرير القلم على اللوح. فهذا يعني أن الكلام الإلهي أرقى من أن ترقى إليه وتصل إليه إحساس الملائكة الكروبين. أما معنى الكروبين بتخفيف الراء فإنهم سادة الملائكة، قال في مجمع البحرين: والكروبين من الملائكة، قاله في الحديث: وجبرائيل هو رأس الملائكة. بتخفيف الراء، هذا كلام العلامة الطريحي، وهم سادة الملائكة والمقربون منهم، أي المقربون إلى الله سبحانه وتعالى دون غيرهم من الملائكة. وهذه المقاطع واحدة من الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقاطع ومن هذه الإشارات، إنما هي تكشف بتلميح وإشارة إلى العلاقة الإلهية بالعبد، هذه العلاقة التي تترك أثرها على كل شيء تمر عليه، بل من حين صدورها منه سبحانه وتعالى حتى تهبط إلى عالم الإنسان وتتشرف بها الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي، أهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي الكريم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كونوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فضيلة الشيخ، هناك العديد من الأسئلة وردت إلى البرنامج حول الأحكام الشرعية، وسنطرحها في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. السؤال الأول يقول: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمدا؟ هل يجوز للمكلف أن يبدل ذكر السجود بدل الركوع أو بالعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف عن ذكر الركوع أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده،
نعم،
وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو يقول بدل من الاثنين يقول ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا يكفي للذكر، وخصوصا بالنسبة للمتعلمين الأجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية، قد يصعب عليهم تلفظ بعض الكلمات أو بعض الحروف، فيكون أفضل أنواع الذكر أن تعلمه أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا أسهل ذكر للركوع والسجود. فإذا الشارع لم يحدد المصلي بذكر معين، وإنما جعل له أكثر من خيار يختار الذكر المناسب للركوع. المهم هو أن يكون ذكرا لله عز وجل في أثناء الركوع وفي أثناء السجود. فما تعارف عليه المؤمنون والمصلون من أذكار تذكر في الركوع والسجود، إذا كان الهدف هو مجرد ذكر الله عز وجل، فلا إشكال في قراءة الذكر المتعارف عليه في الركوع أن يقرأه في السجود أو العكس، والله أعلم.
طيب، إذا أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهوا، مثلا قال سبحان ربي العظيم وبحمده في السجود، ولو أيضا حصل العكس، أتى في الركوع بذكر السجود وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته تكون باطلة؟
لا صحيحة إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله، ولا إشكال فيه.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. طبعا هناك سؤال آخر أيضا عن الأذكار في الصلاة، يقول السؤال: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بأنه أخطأ في ذكر الركوع والسجود فما هو حكمه؟
لا شيء. لا شيء.
كما وضحتم يعني هذه الأذكار هي من اختيار الشخص كما يعني فهمنا، وهي شائعة لدى المكلفين.
المهم أن يكون ماذا الهدف منها؟ هو ذكر الله عز وجل في هذه الحالة التي حددها الفقه، أنه كيف يكون في حالة الركوع وكيف يكون في حالة السجود.
أيضا هناك سؤال حول التسبيحات الأربعة، هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، أم يجب أن تكون ثلاث مرات؟
التسبيحات الأربعة هي أن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. هي سميت أربعة تسبيحات.
نعم.
لأنه تبدأ بسبحان الله وأخواتها كذا. نعم. الحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر,
والله أكبر.
نعم.
يعني يمكن أن تقول هي الأذكار الأربعة بالحقيقة.
نعم.
فهذه الأذكار هل يجب أن نكررها ثلاث مرات؟ لا، لا يجب، يكفي أن تقرأ مرة واحدة، لكن يجب أن يتأكد الإنسان أن قراءته لهذه الأذكار تكون في حالة القيام. لأن البعض من عجلته، لا أقول من سرعته، لأنه السرعة هي شيء مطلوب في كل عمل، لكن العجلة هو الشيء المرفوض. الفرق بين السرعة والعجلة أن السرعة مع إتقان العمل، إنجاز العمل بإتقان في أقصر فترة ممكنة، لكن العجلة هو المحاولة، محاولة الإنسان للقيام بالعمل في أقصر فترة مع وقوع أخطاء.
نعم.
فالعجلة عند البعض تجعله أنه أثناء القيام يقرأ جزء من التسبيحات، وأثناء الركوع ماذا؟ يقرأ الجزء الآخر. هذا طبعا أنه مخل بالصلاة.
نعم.
فلهذا أنه وضع الثلاثة حتى إذا كان قد قرأ جزءا منها أثناء القيام والجزء الآخر من الثالثة أثناء الركوع، تسلم الوسطى على الأقل، التسبيحات في الوسط تكون قطعان في أثناء القيام. طبعا هي التسبيحات الأربع هي بديلة عن قراءة سورة الفاتحة. المصلي هو مخير بين قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة أو أن يأتي بالتسبيحات الأربع. والظاهر أن هذه من مختصات مذهب أهل البيت عليهم السلام. أنا رأيت أن أهل السنة والجماعة غالبا ما يقرؤون الفاتحة في الركعة الرابعة والثالثة.
سمحت الشيخ، هناك سؤال يقول: امرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
ما يسجد عليه يجب أن يكون من الأرض وما أنبتت. المواضع السبعة للسجود واضحة: الإبهامان والركبتان والكفان.
نعم.
والجبهة، جبهة الإنسان.
نعم.
فالمصلي يجب أن يضع جبهته على الأرض مباشرة.
نعم.
أو على ما أنبتت الأرض، طبعا من غير ما يؤكل أو يشرب أو ما شابه. الآن لو كان شعر الرجل طويل أو شعر المرأة وهو طويل عادة، بحيث أنه يغطي على جبهتها ويغطي على جبهتي، فعندئذ سيكون السجود على الشعر، وهذا لا يجوز. المطلوب أن يكون السجود على الأرض وما أنبتت. فسواء للرجل أو المرأة يجب أن يزيل الشعر الذي قد يقع موضع السجود، موضوع سجود الجبهة عليه. فهنا بالنسبة للمرأة عادة ما ترتدي حجاب أو مقنعة أو ثياب خاصة بالصلاة، فينبغي أن تتأكد بأن مكان الجبهة يكون مكشوفا عندما تضع جبهتها على الأرض، أنه تسجد على الموضع الصحيح وعلى الشيء الصحيح في أثناء السجود، وأن لا تسجد على القماش الذي يغطي جبهتها من الملابس التي ترتديها. فلو انتبهت بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة أنها كانت تسجد على ذلك القماش، ما كانت تسجد على التربة على الأرض وما أنبتت، فهل ستكون صلاتها باطلة؟ لا، لأنه لم يكن عن قصد وعن عمد. فبالنسبة للركعات القادمة بالسجود القادم عليها أن تزيل ذلك الموضع، تكشف عن ذلك الموضع وتسجد بشكل صحيح.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر أيضا على يتعلق بمواضع السجود، يقول ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد المشرفة؟
غالبا ما تكون الأرض مغطاة بالمرمر الطبيعي، هو إن كان مصقول صقلا جيدا لكن هو ليس مغطى بطبقة من الشامع أو ما شابه، وإنما هو الحجر بذاته يكون مصقولا فقط، يصبح بهذه الطريقة وهذه الكيفية. فهل يجوز السجود عليه؟ نعم أنه يجوز، وإن شاء الله مجزي ولا إشكال في ذلك، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
شكرا جزيلا. هناك أيضا سؤال يقول ما هو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة؟ فيما في يعني، وهنا المقصود من السماع هو الاستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجيل.
نعم أحسنتم، هذا سؤال مهم، وغالبا ما يحصل يعني الإنسان يكون يصلي في مكان وبجنبه رجل يقرأ أو امرأة تقرأ، وأحيانا راديو أو تلفزيون أو مكبرة صوت.
بالفعل
المهم أنه يقرأ، وعادة ما يحصل ذلك، كثيرا ما يحصل ذلك، وهو أثناء الصلاة تأتي آية تأمر بالسجود من الآيات التي يجب السجود عندها، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقطع الصلاة ويسجد، وإنما عليه أن يومئ للسجود، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة يسجد، يسجد بدلا من ذلك الإيماء في أثناء الصلاة. وطبعا أن السجود باللغة معناه هو الانحناء والتعظيم. عندما يقول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا، طيب الإنسان إذا كان ساجد بالسجود المعروف عندنا أن يضع رأسه وكفه وركبته وإبهامه على الأرض، لا يمكن أن يدخل ويسحف ما دام الرأس هو ماذا؟ على الأرض.
نعم.
فادخلوا الباب سجدا، ما هو المقصود سجدا؟ مقصود يعني في حالة من التعظيم والاحترام والانحناء. فإذا كان بهذا المعنى فالإيماء الذي أشار إليه الفقهاء هو يعتبر نوع من السجود باللغة، والسجود بعد ذلك يؤديه بعد الصلاة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال أيضا يقول إنني وإلى سن 17 لم أكن أعلم بالاحتلام والغسل وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئا حول هذه الأمور، ولم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي إلى هذا السن فيها إشكال حسب طبعا قوله، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب علي القيام بها.
يعني يقصد أنه من سن البلوغ
نعم
إلى سن 17.
بالفعل
يعني علم بذلك بوجوب الغسل وعرف تفاصيل يعني موجبات الغسل، علمها بعد سنوات من سن التكليف.
نعم.
إذا كان السائل ذكرا فعلى الأقل هناك عندنا 3 سنوات على الأقل، هنا هو في شك منها أنها صحيحة وليست بصحيحة، لأنه لم يكن يعرف بوجوب الغسل.
نعم.
فبالنسبة للصلوات التي صلاها في ذلك الوقت، بالنسبة للصيام، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الصلوات التي صلاها محكومة بالبطلان، لأنه يجب عليه إحراز الطهارة للدخول في الصلاة، فالأصل هو عدم الطهارة.
نعم.
يجب أن يتطهر، يتوضأ ويغتسل للدخول في الصلاة. فلهذا الصلاة ماذا تكون؟ تكون محكومة بالبطلان، لأنه هو غير متأكد بأن صلاته قد صلاها بطهارة.
نعم.
لا صلاة إلا بطهور. فلازم أنه يتأكد من وجود الطهارة.
نعم.
لكن بالنسبة للصوم بالعكس، الأصل في الصوم هو الطهارة، إلا أن يطرأ عليه ما يمنع ذلك.
نعم.
لأنه الصيام غير مشروط بطهارة الصلاة.
نعم.
غير مشروط بالوضوء. مشروط بوجود الحالة العادية للإنسان أنه غير المحتلم، غير المجنب.
نعم.
هذه الحالة العادية موجودة عند الجميع.
نعم.
لا تحتاج إلى طهور إضافي مثل الصلاة. فالصيام ماذا يكون؟ يكون صحيح، لأن الأصل هو غير مجنب، والآن عنده شك.
نعم.
في أنه كان مجنبا أو ليس مجنبا. فإذا هناك فرق إذن بين الصلاة
والصيام.
والصيام الصيام صحيح.
نعم.
لكن الصلاة محكومة بالبطلان.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإيضاحات والأجوبة الشاملة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. نستودعكم الله وفي أمان الله.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 8:49، وعند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 9:13، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 9:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. شعراء أهل المودة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم أحلى اللغات عند 12:48. المحاضرة الإسلامية يقدمها لكم قسم القرآن والمعارف عند 1:00 تماما، ومن بعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:57. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة نستمر في الحديث عن الثورة الإسلامية والبعد الإنساني في الثورة الإسلامية.
عزيزي المستمع الكريم، ربما كان من بين أهم ما شدد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عملية الإصلاح والثورة الإسلامية هو الطبيعة الإنسانية لهذه الثورة. أن الثورة الإسلامية كانت حريصة على إقامة المؤسسات الدستورية منذ بداية الانتصار، وقدمت الخدمات للشعب، وتعاملت بحذر شديد حتى مع أعداء الثورة، كما أوصى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ألا تغفل الثورة الإسلامية عن إقامة المؤسسات الدستورية رغم انشغالها بالحجم الهائل من المشاكل المتعددة الأشكال والاتجاهات. ومع أن قيادة الثورة كان بإمكانها أن تؤجل إقامة تلك المؤسسات الدستورية وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها بسبب الأزمات الحادة التي كانت تواجه الثورة في تلك المرحلة الصعبة، لكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يصر على ضرورة إقامة تلك المؤسسات برغم المشاكل، باعتبار أن الشعب هو صاحب الحق الأول في هذه الثورة، وأنه من الواجب عدم التفريط بهذا الحق المقدس. لهذا فإن الإمام الراحل كان متحمسا وحريصا جدا على أن يعرف رأي الشعب في النظام السياسي الذي يريده، فتم إجراء انتخابات واستفتاء عام حول اسم النظام ونوع النظام السياسي. وكان بالإمكان أن يحدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا الاسم مثل ما يحدث في باقي الدول، وبالفعل تم التصويت على الجمهورية الإسلامية، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار مجلس للخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد. بعدها جرت انتخابات لاحقة للمصادقة على نفس الدستور، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار أعضاء والنواب مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل حالة فريدة في المرجعيات والقيادات الإسلامية، فلم يشهد تاريخنا الإسلامي المعاصر شخصية مثل الإمام الراحل امتلكت الشجاعة والإصرار على المواصلة والتحدي رغم كل التحديات والظروف من أجل تحقيق هدف الإسلام في إقامة حكم الله في الأرض، فهو صاحب رسالة سامية لابد أن يؤديها مهما كانت الصعوبات والمشاق، وهكذا لم تشغل الإمام أي قضية جانبية عن قضيته الكبرى.
ولقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يستوعب الأمة بمختلف طبقاتها، لأنه آمن بأنها القادرة على صنع مصيرها إذا توفرت لها القيادة التي تبعث فيها روح الثورة والجهاد وتعيد ثقتها إلى نفسها. ولم يعش الإمام الراحل العظيم يوما واحدا بعيدا عن أمته وشعبه، ولم يكن رضوان الله تعالى عليه أن يتعامل مع المرجعية على أنها امتياز خاص يعزله عن مجتمعه، بل تعامل معها على أنها مسؤولية كبيرة لابد أن ينهض بأعبائها على أكمل وجه. فكان المرجع القائد الذي يرسم الطريق ويسير في المقدمة.
نعم عزيز المستمع الكريم، لقد تعرفت الأمة على مرجعها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن كثب، فليس هناك أي حاجز بينه وبينها، فكان معها وهو في إيران ومعها وهو في المنفى، لم تبعده المسافات الجغرافية لأن الأمة دائما في قلبه وهو في قلبها.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاير أسيرا، العشق قلب ابتلا، عيني غيرك ما حلا. يمر علي يا اليسهر الثاني رد الطيفك يمر علي كل شبية يحبك يعشق من الزهر علي يا اليسهر الثاني رد الطيفك يمر علي عاشقك تبقى